زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد جاء الدين بالخير والمصالح وبني على ذلك، وجاءت الشريعة بالنهي عن الشرور والمفاسد، وهذا واضح في أحكامها. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيعرف المصالح التي جاءت بها الشريعة ويستطيع القياس عليها، ويعرف المفاسد التي جاءت بها الشريعة ويعرف درجاتها، ويستطيع أن يوازن ويقارن في مسائل المصالح والمفاسد. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يدله على الخير. والناس منهم صاحب علم ليس بصاحب عقل، وصاحب عقل ليس بصاحب علم، فهذا عنده علم من جهة أنه يحفظ المعلومات، ولكن لا عقل لديه راجح للاستنباط منها وفهمها أو القياس عليها. وهذا عنده عقل قوي عميق وتفكير دقيق، ولكن ليس عنده علم، فلا يعرف النصوص، لا يعرف نصوص الوحي، ولا يعرف ما جاء الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جاء به الشرع من أمر الناس بمعرفته وفهمه، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فبعضهم عنده عقل وذكاء، ولكن ليس عنده علم ولا معرفة بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يخبط عشواء بعقله، فلا يراعي نصا ولا يقيم له حرمة، بل لا يعرفه أصلا. ومنهم من لا علم ولا عقل، فهو كبهيمة الأنعام، ومن فتح الله عليه سلك سبيل العلم فتعلم، وأنعم الله عليه بعقل ففهم ما أنزل الله على رسوله. ولذلك فإن العلم والعقل، العلم بالكتاب والسنة، والعقل لا بد منهما. ومسألة جلب المصالح ودرء المفاسد مما جاءت به الشريعة وهو واضح فيها تمام الوضوح، فأمرت بالمصالح مثل بر الوالدين والإحسان للجيران وإكرام الضيف، وكذلك إعمار الأرض بالمباحات، المصالح ما فيه رعاية للعباد في الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وكذلك فإن من أعظم الأمور التفريق بين المنكر والمعروف، والمصلحة والمفسدة، والخير والشر، ومعرفة الصحيح والباطل من الأعمال. الفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يمكنك يا عبد الله من التمييز بين ذلك، ما هو المنكر، ما هو المعروف، ما هو الحق، ما هو الباطل، ما هي السنة، ما هي البدعة، ما هو الصحيح المقبول، وما هو المردود الباطل. ويبصر الإنسان أيضاً بأنواع الواجب، هذا فرض عين وهذا فرض كفاية، هذا فرض عين واجب على كل أحد بعينه ونفسه وذاته، وهذا واجب على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. الفقه يبصرك بما هو الواجب الموسع والواجب المضيق، فيقال هذا واجب تفعله قبل أن تموت، وقته موسع، وهذا مضيق، إذا انتظرت أكثر يفوت، لا بد من الإتيان به فورا، هذا على الفور وهذا على التراخي. أيضا يبصرك بالأولويات، فهذا يقدم على هذا. ولذلك لما جاءت الشريعة في مبناها على المصالح ودرء المفاسد، فإن المصالح مراتب، فمنها ضروريات، ومنها حاجيات، ومنها تحسينيات، فالضروريات تقدم على الحاجيات، والحاجيات تقدم على التحسينيات. وكذلك فإن في كل واحد من هذه مراتب، ولذلك يحتاج الأمر إلى فقه دقيق. وأيضا فإن المصالح والخير يتفاوت، والشر أيضا والمفاسد تتفاوت، ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. هذه القضية العظيمة، معرفة خير الخيرين وشر الشرين، مهمة جدا في تصرفات الإنسان في حياته، لأنه إذا تعارض عنده منفعتان ولا يستطيع القيام بهما، لأن الأصل القيام بالمصالح جميعا وجمع المنافع كلها، ولكن إذا لم يستطع قدم الأعلى ولو ترك الأدنى. وكذلك في المفاسد يجب أن تجتنب جميعا، ولكن إذا لم يمكن إلا بارتكاب مفسدة من مفسدتين، ارتكب المفسد الأدنى وترك المفسد الأشد ودرأها ودفعها. وهكذا نجد مثلا أن المرأة إذا ماتت في بطنها جنين حي، فإن شق بطنها مفسدة، لأنه تمثيل بجثتها واعتداء على كرامتها، وجثمان الميت له حرمة، فلا يجوز كسر عظمه ولا يجوز شق جلده وهكذا. ولكن هذا الجنين الحي في بطن أمه له حرمة أيضا، حياة يجب أن تصان، وتركه يموت مفسدة، فأي المفسدتين أعظم؟ ترك الجنين يموت وهو حي، تيقنا بقاءه حيا ينبض في بطن أمه يتحرك، وتيقن موتها، فهل نرتكب مفسدة شق بطن الميتة أو نرتكب مفسدة ترك الجنين يموت ودفن الأم بجنينها؟ قال العلماء يشق بطن الميتة لاستخراج جنينها الحي إذا كان يرجى بقاء حياته، من باب ارتكاب أدنى المفسدتين. ولو طلب ظالم مالا من رجل فتوسط آخر بينهما وأخذ من المظلوم مالا أقل، فإن هذه واسطة خير، لأن الذي توسط لدرء أشد المفسدتين، فإنه لو ترك الظالم يأخذ كل مال المظلوم هذه مفسدة عظيمة، ولو توسط عند الظالم ليترك للمظلوم بعض ماله فهذه مع وجود المفسدة فيها وهي أخذ بعض المال ظلما، لكن هذه شفاعة حسنة، لأنه هون الشر وخففه. وهكذا في شرع الله عز وجل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين حتى يقدم عند تزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين. وقال أيضا: والشارع دائما يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما. فإذا تعارضت المصلحتان وكانت إحداهما أعلى من الأخرى فعل الأعلى منهما، لأن الشريعة جاءت بتحصيل أعظم المصالح فأعظمها. ومدار الشرع على تحصيل أعلى المصلحتين وارتكاب أدنى المفسدتين. فإذا تعارض عندك يا عبد الله أمران كلاهما خير لا تستطيع أن تقوم بهما جميعا، والأصل أن تقوم بهما جميعا وأن تحرص على الجمع بينهما، فإذا تعذر عليك فاسأل نفسك أيهما أحب إلى الله، ما الأفضل منهما، فاعمله لتنال أجرا أعظم عند ربك. وقول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن، صيغة التفضيل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يدل على هذا. فقد يكون مثلا في سنة من السنوات بذل المال لإطعام الطعام مقدم أو أفضل من حج النافلة، لأنها سنة مجاعة مثلا أو حاجة شديدة أو مخمصة نزلت بالناس، فيكون إنفاق المال في إطعام الطعام أولى من إنفاق المال في حج النافلة. وإذا اجتاح العدو بلدا للمسلمين كان إنفاق المال في صد هؤلاء أولى من بناء المساجد مثلا. هذه حاجة طارئة الآن وملحة، والعدو هذا خطر على الدين وليس فقط على النفس والمال. إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم الخليل مصلحة، لأن قريشا لما جاء السيل في عهدهم وهدم الكعبة ما وجدوا مالا حلالا بزعمهم خاليا من الحرام إلا ما بنوا به بعض الكعبة. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أن يعيدها ونظر في الأمر، قال لعائشة وأخبرها أنه ترك ذلك تألفا لقريش حتى لا تفتن فترجع أو يرجع بعضهم عن دينه. فترك مصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم البنيان الكامل لمصلحة أعلى، وهي تأليف قلوب الناس على الإسلام وتثبيتهم على الإسلام وهم حدثاء عهد به. وتزوج جابر رضي الله عنه ثيبا ولم يتزوج بكرا، مع أن البكر أفضل، لأنه كان عنده أخوات يحتجن إلى من يقوم عليهن، فلم يكن يصلح بعد وفاة أبيه وبعد فقد الراعي أن يجلب لهن امرأة مثلهن، فقال: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. لكن يا عباد الله، كيف يعرف العبد خير الخيرين؟ كيف يعرف العبد خير الخيرين؟ يحتاج إلى علم. وكيف يوازن؟ يحتاج إلى عقل. وإذا كبر المصلي لصلاة النافلة مثلا وأقيمت صلاة الجماعة، فإنه يقطع النافلة ليدرك أعلى المصلحتين وهي الجماعة. وإذا كان تثليث الوضوء يذهب بتكبيرة الإحرام أو يفوت صلاة الجماعة، فيتوضأ مرة مرة ليلحق صلاة الجماعة، لأن مصلحة إدراك الجماعة أعلى من تثليث الوضوء. تثليث الوضوء سنة، والإتيان بمرة واحدة في الوضوء يجزئ، ومصلحة الجماعة أعلى من مصلحة تثليث الوضوء، وهذا فقه. وإذا تعارض الأمر بين الركن والمسنون أو الواجب والمستحب قدم الواجب. ولذلك من الفقه إذا دخل المأموم في أثناء قيام الإمام للقراءة متأخرا عن أول الصلاة أو أول الركعة، فإن من الفقه أن لا يقرأ دعاء الاستفتاح، لأن الإمام سيركع بعد قليل، ومصلحة قراءة الفاتحة أعلى من مصلحة دعاء الاستفتاح. ولذلك إذا كبر بدأ بالبسملة والفاتحة مباشرة. وإذا تعارض قضاء الدين مع صدقة التطوع ماذا يقدم؟ قضاء الدين طبعا بلا ريب ولا شك. وهكذا لو تعارض فرض العين مع فرض الكفاية يقدم فرض العين. كمن عنده نفقة تكفي أهله فقط، فكان هنالك جهاد على الكفاية، إنفاقه على أهله فرض عين عليه، من الذي سيقوم به غيره؟ هذه زوجته وهؤلاء أولاده، فسيقدم الإنفاق على الزوجة والأهل على الإنفاق والخروج في سبيل الله إذا كان على الكفاية ليس فرض عين. ولو تعارض عمل المرأة مثلا مع عمل المرأة في الدعوة إلى الله مع حق زوجها وأولادها، ماذا تقدم؟ تقدم حق الزوج والأولاد لأنه فرض عين عليها، وقيامها بالدعوة إلى الله والخروج إلى أخواتها أو إلقاء المحاضرات فيهن هذا فرض كفاية ليس واجبا عينيا عليها، ولذلك تقدم حق الزوج والأولاد. فالذي لا يفقه الفقه الشرعي الصحيح يمكن أن يقول هذا أعظم الدعوة عظيمة، وهذه فراش الزوج وأكل الأولاد. لا، حق الزوج والأولاد هنا فرض عين عليها، فستقدمه على ذلك الأمر. الأمومة رسالة لا تقبل المزاحمة. هل دائما معرفة خير الخيرين واضح جدا؟ الجواب لا، قد يختلف فيه أهل العلم أنفسهم، فتصبح القضية فيها دقة شديدة. لو دخلت المسجد والمؤذن يؤذن لخطبة الجمعة والإمام على المنبر، فهل تقف وتردد مع المؤذن ثم تصلي ركعتين ولو فاتك شيء من الخطبة، أو تصلي الركعتين لتلحق الخطبة من أولها وتفوت الترديد مع المؤذن؟ هنا ما هو أعلى الخيرين وخير الخيرين، الترديد مع المؤذن أو إدراك أول الخطبة؟ من العلماء من قال إدراك الخطبة من أولها خير وأعلى أفضل، فيفوت سنة الترديد مع المؤذن ويصلي ركعتين مباشرة ليلحق الخطبة من أولها، والخطبة واجبة. ومنهم من قال كلا، الترديد مع المؤذن مأمور به فقولوا مثل ما يقول، وسماع الخطبة مأمور به، ولكنه إذا فوت سيفوت أول الخطبة ويقوم بهذا المأمور به وببقية الخطبة المأمور بالإنصات إليها، فهنا الجمع أحسن. إذا منهم من يقول إنه يمكن الجمع، ومنهم من يقول إنه لا يمكن الجمع بين المصلحتين، ومنهم من يقول هذه المصلحة أعلى، ومنهم من يقول هذه أعلى. إذا القضية في بعض الأحيان حتى عند أهل العلم أصحاب العلم والعقل عندهم فيها نقاش وعندهم مفاضلات، وإذا تزاحمت مفسدتان ولم يمكن اجتناب المفسدتين جميعا وكان لابد من ارتكاب إحداهما فما هو الحل؟ الأصل أنه يجب ترك المفاسد كلها. إذن أولا عندما يسأل السائل المسؤول عن أفعل هذا أم هذا، هذا الحرام أو هذا الحرام، أو أرتكب هذه المفسدة أو هذه المفسدة، لابد من التأكد أنه لا يمكن ترك المفسدتين جميعا. فإذا توصلنا إلى هذه النتيجة نأتي بعد ذلك إلى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكلام العلماء إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، يفعل الأدنى درءا للأعلى، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير إلا إذا لم يندفع جميعا، فعند ذلك يدفع الفساد الكثير بالفساد القليل ويدفع الشر الكثير بالشر القليل. والعقل مع الشرع يوجبان ارتكاب أخف الضررين. مثال، خرق الخضر السفينة، خرقها لماذا؟ لأن هناك ملك ظالم يأخذ كل سفينة إذا مرت عليه استحسنها غصبا، فخرق السفينة مفسدة، وترك السفينة ليغتصبها للملك مفسدة، فأي المفسدتين أدنى؟ خرق السفينة. خرقها ودق وتدا مكان الخرق حتى لا تغرق كما جاء في الحديث الصحيح، وشوه المنظر لئلا يأخذها الغاصب، إذا رآها لن يستحسنها وهي مشوهة. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يحتاجون إليها مساكين، هذه حيلتهم، فأردت أن أعيبها. إذن هذا هو الهدف، التعييب. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فإذا ما أكره العبد على اختيار واحد من الشرين لزمه اختيار ما كان أخف ضررا اتقاء الأشد. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي مع عظم شره وشدة شره، وترك قتل المنافقين. وهكذا إذا تعارض أمران محرمان في النهي عن المنكر، قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتر بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه الإنكار، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس المسلمة وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم، لأن مفسدة شربهم للخمر أقل من مفسدة قتل النفس وأخذ أموال المسلمين والاغتصابات، ولذلك أمر بتركهم في سكرهم، لأنهم إذا أفاقوا صار إفسادهم أشد. وهكذا يا عباد الله يكون العمل عند وقوع تعارض بين محرم لذاته مثلا ومحرم لغيره. محرم لذاته أشد. مثال: إذا لم يمكن إنقاذ المرأة الأجنبية إلا بلمسها وحملها والنظر إليها، فماذا نفعل؟ نتركها تموت وتغرق، أو نحملها بالرغم من أن حملها أصلا محرم ومسكها والنظر إليها؟ هذه مفسدتها أقل. النظر إلى الأجنبية محرم لغيره لما يفضي من إثارة الغرائز المحرمة والشهوات، فهو حرام حرام، ولكن هنا لابد أن نرتكبه. وهذا ما فعله المسعفون في حوادث السيول مثلا. والعلماء يشترطون للطبيب إذا كان لابد من المعالجة أن ينظر إلى الأجنبية أو يلمس الموضع الذي لا يجوز لمسه أصلا، يشترطون عدم الشهوة. وترى التدرج في كلام أهل العلم في قضية معالجة المرأة الأجنبية دقيقا، فيقولون: يبدأ بالطبيبة المسلمة في النظر إلى عورة المرأة عند العلاج أو الولادة، فإن لم يمكن الطبيبة الكافرة، فإن لم يمكن الطبيب المسلم، فإن لم يمكن الطبيب الكافر، فقدموا الطبيبة الكافرة على الطبيب المسلم، لأن مفسدة نظر الطبيبة الكافرة إلى عورة المرأة المسلمة أخف من مفسدة نظر الطبيب المسلم إلى عورة المرأة المسلمة. وهكذا من الأمور الكثيرة الواردة في كتب الفقه، مثل طلب الزوجة الطلاق لعسر الزوج. التفريق مفسدة، سيضر الرجل ويضر الأولاد والأسرة، وهي ربما تتضرر فيما بعد. وقضية بقائها مع رجل ما عنده مال مفسدة، وضيق وضنك وشدة، فأيهما يقدم في الارتكاب؟ قالوا: تلزم بالبقاء معه. لماذا؟ قالوا: لأن العسر عرض لا يدوم، والمال غاد ورائح، وأما التفريق فهو ضرر، ضرر، وقالوا إن الزوجة يمكن أن تتدارك الأمر بالاستدانة على الزوج. يجوز للمرأة إذا أعسر زوجها ولم يكن عنده مال ينفق عليها أن تستدين عليه، فتأخذ من البقالة وتقول اكتب على حساب زوجي، تأخذ من الجيران وتقول على حساب زوجي، تأخذ ما لابد من أخذه. هذا معنى الاستدانة عليه، ولا يفرق بينهما لمفسدة التفريق. لكن إذا كان بخيلا هذا حتى لو عنده مال لا ينفق، فهنا يفرق بينهما لبخله إذا كان لا يقدم نفقتها لا في السراء ولا في الضراء. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، أسبحه وأحمده وأكبره ولا أشرك به أحدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الطيبين وآله وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أنه رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. عباد الله، إن قضية النظر والعقل مع العلم والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة أمران مهمان جدا، والذي يفرط في هذا الباب يظلم نفسه ويظلم غيره. وأنت تجد يا عبد الله أن المصلحة، المصالح في الدنيا ليست نقية دائما، ومع ذلك الشرع أباحها لما غلب عليها من المصلحة. فمثلا الطعام، لحوم بهيمة الأنعام، أليس يمكن أن يترتب عليه مفسدة؟ فمثلا هذا لحم الغنم يزيد الكوليسترول، ولحم البقر يمكن أن يوجد فيه الدودة الشريطية، لكن الشريعة أباحته لأن مصلحته غالبة. الخمر حرمته الشريعة، لماذا؟ ألا يوجد فيه مصالح وحسنات؟ يعني مثلا ربح تجارته، مثلا أنه يصير الجبان إذا سكر شجاعا، ويصير البخيل إذا سكر كريما، وينسي المصائب والهموم مثلا، ويدفئ في البرد. نعم، إنكار هذا ليس من العقل، ولكن لماذا حرمته الشريعة؟ لأن مفسدته غالبة، ولأن تضييع العقل يترتب عليه من المفاسد أضعاف أضعاف ما يتحصل من مصلحة ربح تجارة أو نسيان هموم. أو لأن الشريعة أعطتنا أيضا في باب ربح التجارة أبواب كثيرة جدا، وأعطتنا في نسيان الهموم من الأذكار والعبادات والإجراءات الكثيرة غير هذا، ولا يعني أنه لا يوجد إلا الخمر لنسيان الهموم. على أي حال، الكلام الذي ذكره الشاطبي رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه لا يوجد مصالح نقية تماما إلا في الجنة، كلها مصالح نقية ما فيها مفسدة بوجه من الوجوه، وأن المفاسد الكاملة من كل الوجوه لا توجد إلا في النار، ولا يوجد في النار مفسدة فيها أي شائبة من فائدة أبدا. ولذلك لما تطرح قضية مثلا قيادة المرأة للسيارة في مجتمع محافظ يغلب عليه الدين كمجتمعنا، هل في حسنات؟ بلا شك تكتفي عن السائق، لكن فيه من المفاسد ما يربو على مصالحه، ولذلك أفتى أهل العلم الثقات بمنعه. وأنت أحيانا تجد أن الإباحة والتحريم في المسائل لا بد فيها من مراعاة الواقع للخروج بحكم صحيح، لأنه مثلا المناداة بحرية العبادة في بلاد تحت نير الشيوعية بالحديد والنار مفيدة، لأنه سينبني عليها استطاعة المسلمين بناء مساجد وإقامة صلوات علنية تحت الشيوعية والحديد والنار، لا يمكن في أجواء الاضطهاد البالغ، لا يمكن. فالمناداة بحرية العبادة هناك مفيد، لكن من ينادي بحرية العبادة في جزيرة العرب التي لا يجوز أن يجتمع فيها دينان ولا يجوز أن يبنى فيها للكفار دور عبادة وكنائس وبيع ومعابد للبوذيين والهندوس وكنائس صلبان، ما حكم المناداة بحرية العبادة في جزيرة العرب؟ والذي لا يفقه الربط بين الواقع والحكم الشرعي فليس من الفقهاء أصلا. وهكذا أيها الإخوة ينبغي أن تسار على القضية في حكم مثلا إدخال هذا القنوات إلى البيوت، ولنتكلم عن القنوات المختلطة، ما نتكلم عن القنوات الإسلامية التي إذا أمكن تحديدها في البيت فإن إدخالها مفيد. القنوات الأخرى فيها فائدة وفيها مصلحة، لكن فيها شرور عظيمة، وشرها في كثير من الأحيان أعظم من نفعها. والسياحة في بلاد الكفار فيها فائدة، ترويح عن النفس وفيها فائدة، لكن ما يكون وراءها من التأثر بدينهم، وكذلك أن المسلم لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه في بعضها، في بعضها مفسدة عظيمة، وتأثر أولاده بمناظر كنائسها ومتاحفها والكفرة وعادات الكفرة وحياة الكفرة ومجتمعات الكفرة ووجود الخمور ما في فنادقها، الخنزير في مطاعمها، يعني تطبيع الكفر في نفوس الأهل، هذه مفسدة ضخمة جدا لا يمكن أن تدانيها أو تقارنها مفسدة الفرجة والترويح. ولذلك إطلاق الأحكام لا بد من مراعاة الشرع والعقل والواقع فيه، وأن يكون عند ثقة، عند ثقة. وأحيانا تكون هناك أمور دقيقة جدا، هل يجوز في علاج المدمنين المخدرات أن يعطى المدمن المخدر مثلا بدرجات تقل شيئا فشيئا فشيئا حتى يتعود جسمه على تركها ويشفى منها ويخرج؟ إعطاء المخدر حرام، حرام، والوصول إلى شفائه حلال، بل مطلوب بل واجب. ولا بد أن نسأل، ألا يوجد طريقة أخرى؟ وإذا قالوا فعلا لا يوجد، هنا الدقائق والمضائق التي تحتاج إلى أهل العلم وأهل الفقه. من اضطر إلى فعل كبيرة أو صغيرة فماذا يفعل؟ سيفعل الصغيرة إذا لم يكن إلا هي لدرء الكبيرة. ومن طريف ما ذكروا كما في ربيع الأبرار أن رجلا زنى بجارية فحملت منه، فقيل له هلا إذا ابتليت بفاحشة عزلتها؟ بدل من أن تحمل ولد الحرام الفضيحة وهي وهو. فقال بلغني أن العزل مكروه. فقيل فما بلغك أن الزنا حرام؟ ولو خير العبد بين أن يرتكب كبيرة وبين أن يشرك بالله، هكذا أيضا والقضية تحتاج إلى علم ومعرفة النصوص، سواء في خير الخيرين كما فعل الصحابة عندما سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، منهم الصائم منهم المفطر في يوم حار جدا، فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية والخيام وسقوا الركاب والدواب، فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، متفق عليه، لأنه كان هنا خير الخيرين الفطر. وقد يصل الجهل بمراتب الأعمال إلى حد تضيع الأجر نفسه، مثل من يجتهد في قيام الليل جدا ويطيل ويطيل فيسقط قبل الفجر وينام نومة تضيع عليه صلاة الفجر، فماذا فعل هذا؟ ما عرف خير الخيرين، هو عابد، عابد، قام 4 ساعات في الليل صلاة وبكاء ودعاء، لكن ليس فقيها لأنه لم يعرف خير الخيرين، لأن الصلاة المفروضة صلاة الفجر أعلى وأفضل من قيام الليل، مع أن الجمع بينهما ممكن أن يقوم من الليل قدرا لا يفوت عليه صلاة الفجر. وعلى أي حال أجد أيها الإخوة في هذا الوقت الذي عمت فيه فتن واضطربت فيه أمور واختلت فيه أوضاع بلدان، أجد أن طرح هذا الموضوع ولفت النظر إليه والتفكير فيه من أهم المهمات. والله اللهم أمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. اللهم خلص بلاد المسلمين من الظلمة والمنافقين يا رب العالمين، وانشر فيها الأمن والإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المظلومين على الظالمين، واقمع أهل الزيغ والفساد والمعاندين. اللهم من أراد ببلاد المسلمين سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم من أراد الإضرار بأمننا وأمن المسلمين فاقمعه واخزه ورد كيده في نحره واقطع دابره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمتك التي تلم بها شعثنا وتقضي بها ديننا وترد بها غائبنا وتهدي بها ضالنا وترحم بها ميتنا وتشفي بها مريضنا يا أرحم الراحمين. استر عيوبنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن تكتبنا من السعداء من أهل جنات الخلد والفردوس يا أرحم الراحمين، وأن تعتق رقابنا من النار يا غفار. اغفر لنا ذنوبنا كلها، واجعلنا متوكلين عليك، تائبين إليك، ذاكرين لك، شاكرين لنعمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.